بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا في آخر الفروض المقدرة، ألا وهو فرض السدس، وقلت إن الورثة الذين يأخذون هذا الفرض ثلاث أصناف: الأم والجدة والأب والجد وبنت الإبن والأخت لأب والأخت أو الأخ لأم، أليس كذلك؟ وانتهينا من المداركة في ستة أصناف، وشرعنا في المداركة الصنف السابع، ووصلنا لآخر ما يتعلق به ألا وهو الجد هذا الصنف. وتقدم معنا أن الجدة إما أن تكون وارثة، وإما أن تكون فاسدة ليست وارثة. وقلت باختصار: كل من أدلت بوارث فهي وارثة، وعليه من أدلت بمحض الإناث بمحض الذكور، أدلت بإناث إلى ذكور فهي وارثة، فإن أدلت بذكور إلى إناث ففي هذه الحالة لا ترث كما تقدم معنا، وهي الجدة الفاسدة. ودليل توريثها تقدم معنا أمران: السنة الصحيحة الصريحة في ذلك، والإجماع القطعي على أن الجدة أو الجدات يأخذن سدس كل المال. ثم بينت كم يرث من الجدات إذا اجتمعن، فاتفقوا على توريث جدتين: جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، أم الأم وأم الأب، مهما قلنا على تاء ترثان. واختلفوا في الزائد، فالحنابلة زادوا جدة ثالثة وهي أم الجد، والحنفية والشافعية تقدم معنا الأمر مطلق، كلما علوت درجة زادت جدة. وقلت هذا فيما يظهر أقوى الأقوال، والعلم عند الله جل وعلا. وآخر ما تكلمنا عليه اشتراكهن في الميراث في السدس وحجب بعضهن لبعض، فقسمت لهن أربع أحوال. الحالة الأولى، قلت إذا كنا في درجة واحدة وهن من جهة واحدة، في درجة واحدة ومن جهة واحدة، فيشتركن بالتساوي بالاتفاق لا خلاف في ذلك. الحالة الثانية، من جهة واحدة لكنهن متفاوتات في الدرجة، فالقربة تسقط البعد بلا خلاف أيضا في ذلك. الحالة الثانية، هن في درجة واحدة لكن من جهتين، من جهة مختلفة، فقلنا يشتركن أيضا بالاتفاق. الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، هن مختلفات في الدرجة ومتفاوتات في الدرجة ومختلفات في الجهة، فإذا كانت قريبة من جهة الأم فإنها تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق أيضا. وإذا كان العكس، وهي أن القريب من جهة الأب والبعيد من جهة الأم، فللعلماء في ذلك قولان، تقدم معنى المعتمد عند الحنفية والحنابلة، وهو قول للإمام الشافعي أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقرب من جهة الأب. وأما الإمام مالك وهو المعتمد عند الشافعية، تقدم معنى أنه تسقط، أن عند الحنفية والحنابلة وقول ابن الشافعي كما تقدم أن البعد من جهة الأم تسقط بالقرب من جهة الأب. والقول الثاني قول الإمام مالك وهو المعتمد عند الشافعي، أن البعد من جهة الأم لا تسقط بالقرب من جهة الأب، ومر معنا تعليل هذه الأقوال، ووقفنا إلى عنوان متى يسقط الجذات، متى تسقط ومن يحجبهن. أولا إخوتي الكرام، الجذات من جميع الجهات يسقطن بالأم بالاتفاق، فإذا وجدت الأم فلا ترث جد من الجذات. الأم تسقط الجذات من جميع الجهات، سواء كنا من جهة الأب أو من جهة الأم، متى ما وجدت الأم فلا ترث جدة من الجذات. الحالة الثانية أيضا، يسقطن ببعضهن كما تقدم بالتفصيل المتقدم. فالقريبة قلنا تسقط البعيدة إذا كانت الجذات من جهة واحدة، واضح هذا؟ القريبة تسقط البعيدة، هذا محل اتفاق، القريبة تسقط البعيدة إذا كانت الجذات من جهة واحدة، هذا بالاتفاق. وإذا كان الجذات من جهتين فالقريبة من جهة الأم أيضا تسقط البعيدة من جهة الأب بالاتفاق، وإن كان الأمر بعكس ذلك فالذي خالف المالكية والشافعية عند المعتمد أن البعيدة من جهة الأم لا تسقط بالقريبة من جهة الأب. إذا يسقطن ببعضهن بالتفصيل المتقدم. الحالة الثالثة، الجدة التي أدلت بأب من جهة الأب أو من جهة الجد بالأب، هل تسقط بوجود من أدلت به؟ يعني الأب موجود وأمه موجودة، الجد موجود وأمه موجودة، فهل هذا الأب والجد الذي هو سبب في إرث تلك الجدة هل يحجب الجدة وتمنع عن السدس لوجوده أم لا؟ لعلمائنا في ذلك قولان معتبران، الذي ذهب إليه الجمهور أبو حنيفة ومالك والإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد لكن المذهب عندهم على خلاف ذلك، أن الجدة التي تبني بأب أو بجد تحجب عند وجود ابنها، لأن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. وتقدم معنا في الأحوال الخمسة لإخوة الأم قلنا يرثون مع من أدلوا به، وهذا كما قلت خلاف قاعدة الميراث أن من أدلى بوارث حجب به. وهنا كذلك الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية ورواية الإمام أحمد قالوا الجدة التي من قبل الأب تحجب بالأب عند وجوده، وعليه لو مات ميت وترك جدة من قبل أمه أم وجدة من قبل أبيه أم وترك أباه. الأب الآن له التعصيب، ليس له فرض عدم وجود فرع وارث، والسدس يأخذه من؟ تأخذه الجدة التي من قبل الأم، وهذه حجبت فلا تأخذ شيئا على الأطلاق. واضح هذا عند الجمهور، الجدة التي من قبل الأب أو الجد لا ترث مع وجود ابنها، متى ما وجد ابنها لا ترث بوجوده مع وجوده فتحجب. وعند الحنابلة، وهذا هو القول الثاني في المسألة كما في المغني في الجزء السابع صفحة 59، وهذا هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية في مجموع فتاوى في المجلد 31 صفحة 54 و300، أن الجدة لا تحجب بوجود ابنها إذا كانت من جهة الأب أو الجد، لها الميراث ترث بوجوده. ودليل هذا المذهب ما ثبت في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال في الجدة مع ابنها، في الجدة مع ابنها من قبل الأب أو من قبل الجد، إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. فمات إنسانا وترك أبا وأم أبيه، أي جدة؟ الجدة لها السدس والأب له الباقي. يقول عبد الله بن مسعود الحديث كما قلت في سنن الترمذي: هذه أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس الله مع ابنها وابنها حي. قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وغرائب الترمذي كما تقدم معنا مرارا الحمد لله يرحمك الله ضعيفة لا تسلم من مقال، لكن الإمام الترمذي حكى هذا القول أيضا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ستسمعون. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضها. وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. وكما قلت إخوتي الكرام، الإمام ابن قدامة في مغني في صفحة 59 أوليس كذلك، قال: هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة واستدل بهذا الأثر، ورجح هذا القول أيضا على ما عداه. يقول هنا: والجدة، هذا المتن عندهم في مختصر الخرقي، ترك وابنها حي، وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا، إذا كان ابنها حيا وارثا، يعني يرث. فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبا الطفيل رضي الله عنهم أجمعين ورثوها مع ابنها، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. فقال بهذا من الأئمة الأربعة إلى الإمام أحمد. وقال زيد بن ثابت: لا ترث، روي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي وهو الإمام الثاني، وابن جابر وأبو ثور وأصحاب الرأي هم الحنفية، وهو رواية عن أحمد رواها عنه جماعة من أصحابه، ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عمًا أو عم أب لأنها لا تدلي به، يعني لا خلاف في توريثها من ابنها الذي مات إذا كانت الموجود بدل الأب عنه لأنها لا تدلي به، أو عم الأب، هذا موضوع آخر. واحتج من أسقطها بدلها أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم إلى آخر قوله. يقول: ولنا ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي، أخرجه الترمذي. ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. قال ابن سيرين: هي أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها. يقول: ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فما يعجبن به كأمهات الأم، كما أن أم الأم لا تسقط بالأب، فأم الأب لا تسقط بالأب، وأم الجد لا تسقط بالجد، فهذه لها حكم خاص. هذا هو قول الحنابلة. وهذا القول إخوتي الكرام كما قلت رجحه الإمام ابن تيمية وأطال في ترجيحه، والقاعدة التي يتداولها الفرضيون قال ليست مسلمة، وهي أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده. قال: هذا غير مسلم لا فرضا ولا عكسا. القاعدة ينبغي أن يزاد إليها، فيقال: من أدلى بوارث وورث فرضه يحجب عند وجوده. أما إذا كنت لا ترث فرض من تدلي به لا تحجب به، يعني بنت الإبن ترث فرض البنت، فإذا وجدت البنت حجبتها، ابن الإبن يرث
ما يريثه الابن، فإذا وجد الابن حجبه. أما أن الأخ لأم لا يرث فرض الأم كما تقدم معنا، فلا يحجب بها، ولا ينبغي أن نقول هذا خاص به. لا، من أدلى بوارث يورث فرضه حجب به عند وجوده، وأما من أدلى بوارث ولم يرث فرضه له فرض خاص فلا يحجب به عند وجوده. هذا الذي قرره الإمام ابن تيمية كما قلت في مجموع الفتاوى في صفحة 54 و300، يقول هنا: والصحيح أنها لا تسقط بابنها، أي الأب، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود، ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه، لا ترث ميراثه، بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقط بها. وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به باطل فرض المعرفة. ينبغي أن يضاف إليه: من أدلى بشخص سقط به إذا ورث ميراثه، إذا أخذ نصيبه. يقول: باطل قرضا بولد الأم مع الأم، بولد الأم مع الأم لا حجب به، وعكسا بولد الابن مع عمه، بولد الابن مع عمه، العم حجب ابن الابن. هل العم أدلى بابن الابن؟ لا، وليس كذلك. وولد الأخ مع عمه وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من يرث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يكن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلن بها. فالأم تحجبهن، وأما الأب فلا يحجب أمه وهي جدة الابن الميت، وهكذا الجد لا يحجب أمه التي هي جدة للميت. لكن عند الحنفية كما قلت والشافعية والمالكية قولا واحدا في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الجد المدلية بوارث ذكر من أب أو جد تحجب عند وجوده. أما المالكية الجدة التي أدلت من جد استراح منها فهي عندها ليست وارثة، وأما الحنابلة فهي وارثة لكن قالوا المعتمد عندهم لا تحجب. بقي معنا قول الحنفية والشافعية، عندهم الجدات وارثات مهما كثرن، سواء أدلين بأب أو بجد أو بأب جد أو بجد جد، لكن قيدوا هذا الإرث بهذا الشرط: إذا لم يكن من أدلت به الجدة حية، فإذا كان على قيد الحياة لا ترث مع وجوده، والعلم عند الله جل وعلا. آخر مباحث الجدة: الجدة التي هي ذات قرابتين، فهي جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة فهل ترث ذات القرابتين ثلثي السدس؟ ونعطي الجدة التي ترث بقرابة واحدة الثلث، ثلث السدس الباقي؟ لعلمائنا في ذلك تفصيل أيضا. فالمعتمد عند الجمهور أيضا، وهذا قول الحنفية، ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف وهو المرجح في المذهب، وقول المالكية وهو المعتمد عند الشافعية، أن الجدة التي تدلي بقرابتين كالجدة التي تدلي بقرابة واحدة. وعليه إذا وجدت مع جدة تدلي بقرابة وهذه تدلي بقرابتين فيقتتلان السدس للتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين. وحجتهم في ذلك أمران معتبران: الأمر الأول، قالوا ليس للوارث فرضا، ليس لوارث فرضا، يعني يأخذ الإنسان فرضا محددا، أما يأخذ فرضا فلا يوجد هذا، ليس لوارث فرضا، فتعطيها السدس من جهة الأم ثلث السدس، وثلث السدس الآخر من جهة الأب كأنك ستورثها فرضين، فهذا لا يصح. ولا يوجد هذا في الفرائض. ليس لوارث الفرض. الأمر الثاني عندهم قالوا توريث الجدات بمعنى واحد ألا وهو جهة الأمومة، فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة، فلا يتعدد السبب بتعدد الجهة. كالأخت الشقيقة تماما، الأخت الشقيقة تدلي بأب وأم، فهل تورثها لأنها تدلي بأم ميراث الأخت لأم؟ تورثها هي أدلت لأم وليس كذلك؟ يعني ينبغي أن تعطيها إرث الشقيقة وإرث الأخت لأب وأم أوليس كذلك؟ وإرث الأخت لأم، هل نورثها فخير؟ لا ثم لا. فإذا هي ترث هنا الجدات لجهة الأمومة، فإذا تعددت جهة الإرث لا ترث إلا ميراثا واحدا. كما أن الأخت الشقيقة تبني بأم تبني بأب، فلا ترث ميراث شقيقة وميراث أخت لأم. فإذا هذا ينبغي أن يعيه، بل إذا لم يبقى شيء للشقيقة سقطت، ولا يقال لورث على أنها لا أخت لأم. واضح هذا؟ فإذا لا ترث ولا تجمع بين فرضين، وهكذا الجدات لا يجمعن بين نصيبين وميراثين وفرضين. هذا قلت هو قول الحنفية وقول الشافعية وليس كذلك، وهو قول المالكية. انظروه في رد المختار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 83. وذهب الإمام أحمد، وهو قول في المذهب الحنفية للإمام محمد بن الحسن أحد صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، أن الجدة التي تدلي بجهتين ثالث ميراثين، فثالث ثلث السدس لكل جهة، وعليه لو وجدت مع جدة تدلي بجهة واحدة تأخذ هذه ثلثي السدس وتلك تأخذ ثلث السدس الآخر. وعند هؤلاء اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص. قالوا وحال الجدات في ذلك كحال ابني العم إذا كان أحدهما أخ لأم، فيرث الآن ميراثين. يعني لو مات عن ابني عم ولو قدرنا واحدا منهما أخ لأم، فهذا لا يرث بجهة الأخوة الأم، فله السدس ويأتي مع هذا يشترك معه التعصيب، فشاركه بالتعصيب أخذ فرضه. والمسألة تكون من ستة، واحد وهؤلاء لهم خمسة، الاثنان، فبعد ذلك تصحح المسألة 12 2 5 5، مجموع سهام ابن العم الذي واخذ لأم يأخذ سبعة سهام وليس كذلك؟ فهنا الآن أخذ فرضا وأخذ تعقيبا، أنه المقصود أنه ورث بجهتين، فهو ابن عم وأخ لأم، وصورتها واضحة. يعني ابن العم متى يكون أخ لأم؟ لو قدر أن أمك بعد موت أبيك، لو قدر تزوجت عمك فولدت له ولدا، وهذا العم ايضا عمك له ولد من زوجة اخرى، الان كلاهما اخ لك، لكن هذا كلاهما ابن عم لك، لكن هذا ابن عم واخ لهم وذاك ابن عم فقط. فلو قدر انك موت العم ليس بحي وليس لك وارث الا هذان الولدان، أبناء عم لكن أحدهما أخ لأم، فعرف بجهة، عرف على أنه أخ لأم، عرف على أنه ابن عم. والجدة إذا أبنت أيضا بجهتين ترث بجهتين، فعندهم إذن هنا كحال اختلاف جهة القرابة كاختلاف الأشخاص، فنزل اختلاف الجهة كأنه شخص مستقل، يعني كأنها جدة مستقلة، كما هو الحال في ابن العم إذا كان أخا لأم فتجعله كأنه شخصان، أخ لأم فيرث وابن عم فيرث. وهنا كذلك يقول الإمام أحمد والإمام محمد كما قلت عليهم جميعا رحمة الله. وعليه يقول الإمام أحمد ومحمد بن حسن إن كانت القرابة متصلة ولا يمكن تفريقها فلا يتعدد، إذا كانت القرابة متصلة ويمكن تفريقها فلا يتعدد إرثها، وأما إذا كانت القرابة متعددة منفردة عن الأخرى فنورث إذا القريب الذي أدلى بهذه القرابات متعددة مختلفة نورثه بكل جهة منها. الآن الجدة التي أدلت بجهة الأب وبجهة الأم لو كان عندها جدة أخرى مكانها أما ورثت ورثت، إذا هذه القرابة يمكن فصلها عن بعضها، أما الأخت الشقيقة يمكن فصلها؟ لا يمكن، إما أخت الأم وإما أخت شقيقة، فما يمكن أن تفصل. إذا كانت شقيقة أجلت بأبوين، إذا كانت أم أجلت بأم، فهناك يقولون قرابة متصلة لا تفصل فلا نورثها إلا بجهة واحدة، هذا محل اتفاق. لكن هنا عندنا قرابة منفصلة صار حالها كحال ابن العم الذي هو أخ الأم، نحن اتفقنا على أننا نورثه بجهتين. لماذا؟ لأنه يتصور أن يكون هذا أن يكون أخا لأم دون ابن عم، ويتصور أن يكون ابن عم دون أخ لأم، فصارت إذا هذه الجهات وإن كانت اجتمعت فيه لكن يمكن فصلها عن بعضها، وإن الجدة أدت بجهتين يمكن أن يكون بدل الجدة جدتان يمكن، فبما أن الجهة منفصلة وتتعدد فنورثها بكل جهة. وأن الأخت الشقيقة فلا يمكن أن يفصل القرابة عن بعضها، متى ما فصلتها لم تكن شقيقة، ولذلك لا ترث إلا بجهة واحدة. وأن إذا اختلفت جهة القرابة فهنا يمكن أن تورثها بهذه الجهات المختلفة المتعددة، فتورث الجدة من جهة الأب والجدة من جهة الأم، صورة هذا متى تكون؟ قال علماءنا الكرام تكون لو تزوج ابن ابن امرأة بنت بنت امرأة، يعني الآن لو أردت أن أضرب لكم مثلا أمي أي ابنها وولدي ابن ابن لها، لو تزوج ولدي بنت ليس أختي بنت بنت أختي التي تساويه، واضح هذا؟ يعني أنا لجدتي أنا لأمي ابن وأنا ابن ابن، وأختي لأمي بنت وبنتها بنت بنت، فتزوج ابن ابنها بنت بنتها. الآن الولد الذي سيلي أمي تبني إليه من جهتين، أليس كذلك؟ من جهة الأب ومن جهة الأم، إذا هنا ماذا نقول؟ ابن ابن، أليس كذلك؟ ابن ابن تزوج بنت 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 بنت، المولود الآن الذي سيولد ستكون أمي جدة له من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، لأن هذه مع هذا أولاد الأم التي لو قدمها فاطمة جدها، هذان لو تزوجا جاءهما ولد، فماذا سيقول ولد ابن ابن، أوليس كذلك؟ هذا لو مات لو مات سيترك جدة، جاءه ولد الولد سيكون للجلسة الحالية ابن 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 او ليس كذلك؟ وسيكون لها ابن بنت بنت. فلو مات يعني هو واحد واضح هذا، لكن فيه هذان الوصفان، هو ابن ابن ابنها وهو ابن بنت بنتها. لو مات هذا الولد الذي اسمه محمد وترك فاطمة، فاطمة ماذا ستكون له؟ جدة، أوليس كذلك؟ فماذا نقول عن أب؟ أوليس كذلك؟ أب؟ أب، أوليس كذلك؟ هذا أب، وهذا عبد الرحيم، وهذا مقدر حمزة، وهذا الولد، أوليس كذلك؟ أم، أب، أب، وهي أيضا أم، الجدة فاطمة، ماذا تقول؟ ناجدا ام 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 ليس بنتي فهي ام 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 وهي ام ابي ابي صحيح. يعني هذا الذي هو عبد الرحيم في النهايه، وهذه اخته التي هي في النهايه، اليس كذلك؟ فاذا هنا أم 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 وهي واحدة، وهي واحدة الجدة، أجدت من جهتين، حامل مع الآن جدة أخرى، وقلنا هذا يمكن أن يوجد بسهولة الآن، أوليس كذلك؟ أم 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 عند اللاجئين أن ينفرد، نحن بالنسبة للجمهور الآن ثلاثة ونضع جدة ثالثة، فماذا نقول؟ أم أم هذه ليست من هاتين الجدتين، واضح هذا؟ وهي هذه أم أم أب، يعني بدل من أن تكون أم أبي أبي تكون أم أم أب، يعني الآن أنا هنا أم أم أب. انتبه الآن بالنسبة لهذا الإنسان الذي هو كما قلنا عبد الرحيم ولده حمزة، ثم جاءت بعد ذلك جدة أم أم أب أب، هذا الآن بدل من أن تكون أمه مباشرة أم أم أبيه، يعني أم أم أبيه، فالآن اختلفت عن هذه. فلو مات الولد الذي هو محمد وترك جدتين، الجدة الأولى التي هي أم أب أم أم أم، والجدة الثانية أم أم أب، فلنفرض الآن وترك مع هؤلاء ابنه، لو لنفرض هذا الابن عاقل والجدان الثلاث لهن السدس، فعند الحنفية تقدم معنا والمالكية والشافعية بالتساوي، وعند الحنابلة نقسمه الثلاثة، فالمسألة تحل على الطريقتين، على مذهب الحنفية ومن معهم المسألة من ستة، السدس واحد وهنا خمسة، والرؤوس هنا ثلاثة، لأنها هذان جدة واحدة، لا على رؤوس الحنفية رؤوس اثنان، واحد واحد، قلنا انه انت بالتساوي، فالمسألة نصححها من اثنين، اثني عشر، الجدة التي هي ام اب اب وام ام ام لها واحد، النصف السدس، وهذه لها واحد وهذا له عشرة، وعلى مذهب الحنابلة ستجعلها الان من ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، هذه تعطيها الآن اثنان، وهذه تعطيها واحد، وهذه يبقى له خمسة عشر، فأخذت ثلثي السدس، لأن ثمانية عشر سدسها ثمانية عشر سدسها ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، فالثلاثة تعطي ثلثيها للجدة التي هي أم 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 وأم أب أب، وتعطي الجدة الثانية التي هي أم أب، هذه تعطيها ثلث السدس المخصوص. هذا عند الحنابلة. وقاسوها كما تقدم معنا على الأخ لأم إذا كان ابن عم، هذه صورتها، ويمكن أن يصور لها أيضا بصورة أخرى قال العلماء، كما لو ماتت يعني لو تزوج ابن بنتها، الآن بدل من أن تكون بنت البنت ابن البنت، لو تزوج بنت بنتها بنت بنتها، لأن من الذي تزوج ابن ابنها بنت بنتها، زوج الآن ابن البنت لبنت بنت الأخرى أيضا يصح، أيضا الذي سيأتي فتكون هذه الجدة من قبل أبيه وأمه، ستكون أيضا له كذلك من قبل أبيه وأمه. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بمبحث الجدات من أوله لآخره. نقرأ أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك نتساءل فيما مضى، وأما مبحث التعصيب لن ندخل فيه في هذه المحاضرة إن شاء الله، إنما أول المحاضرة الآتية نبدأ في التعصيب بإذن الله. نقرأ الأبيات كما قلت، ثم نتدارس بعض الأسئلة حول ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السدس. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. أب يصح بالرفع وبالجر كلاهما أمره يسير، هذا كما تقول بني الإسلام على خمس، شهادة، فإما هي شهادة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وإما أن تجعلها بدل بعض من كل بدل مما تقدم ذكره، ضبطها هنا في الكتاب أب الكسر، وكما قلت لكم في شرح الرحمية الذي كنا نتدارسه في الثانوية الشرعية ضبطها بالرفع. أصحاب السدس وليس كذلك. بسم الله الرحمن. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، الأمر لا إشكال فيه. والسدس فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ما يصلح، هذا غلط. لم يكتب بنت الابن والأخت بنت الأب قطعا لا يصلح إلا هذا، مع أنني قرأتها عدة مرات وما انتبهت لها في هذا الكتاب، هي خطأ قطعا، خطأ في الطباعة. والأخت بنت الابن عندكم هكذا في أحد إلى الشخية بنت الأب، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأمي تمام العدة. لا إله إلا الله، مع أن هذا أيضا طباعة هنا موزع ومحقق، لكن جل من لا يفعل. الأب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجد وولد الأم تمام العدة، هؤلاء سبعة أصناف. سيذكر شروط إذن كل صنف. فالأب يستحق مع الولد، تقدم معنا مطلقة من ذكر أو أنثى، لكن الفرع الوارث إذا كان أنثى فللأب معه التعصيب، وإن كان ذكر فله السدس فقط لا تعصيب له معه. فالأب يستحقه مع الولد، وكل الولد هو الفرع الوارث من ولد ابن وبنت وولد ابن مهما نزل، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهي تستحق كما تقدم معنا السدس لثلاثة شروط وأحوال، أو بواحد منها كما تقدم معنا في إحدى حالات. الأول أن يكون فرع وارث، والثاني جمع من الإخوة، وأن لا تكون بعد ذلك ما في هنا أحد العمري، هذا في السدس، إنما في الثلث أن لا تكون إحدى العمريات في الثلث. أما هنا شرطان فقط لأحدهما، أيضا أن لا يوجد جمع من الإخوة ولا فرع وارث، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الثمن. والشرط الثاني، الحالة الثانية، وهكذا مع ولد الابن، الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، ما زال بالشرط الأول، يعني الأم لها وهكذا الأب له السدس مع الولد ومع ولده الإبن، وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي يسير على منواله وله حكمه، وهو لها أيضا مع الإثنين، وهو لها أيضا مع الإثنين أبا الأم. من إخوة الميت فقس هذين، تقدم معنى الإخوة مطلقة من أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا أو مختلطين. الصنف الثالث والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، في حوز ما يصيبه معروف ما يأخذه، ومده يعني أيضا في أثره، يعني من يحجبه الأب يحجبه الجد، إلا استثناء سيذكره عما قريب. واضح هذا؟ يعني الجد ينزل منزلة الأب فيما يأخذه الأب وفيما يفعله الأب مع الورثة. فالأب مثلا يحجب الإخوة الأم، مثلا الجد يحجبهم، الأب يحجب الإخوة الأشقاء لأب، الأب لن يحجبهم لكن جرى تفصيل سيشير إليه ويوضح الأمر. الأب إذا وجد في المسألتين العمريتين الأم تأخذ ثلث الباقي، إلا إذا كان جد بدل الأب فلا تأخذ ثلث الباقي، لها ثلث كل المال. لذلك يوضح ويحترز مما ذكره هنا في حوز ما يصيبه ومده، ثاني المواد المد يعني حكم الأب وحجبه، من يحجبه الأب؟ يحجبه الجد تماما، حجب حرمان او حجب نقصان انما سيستثنيه، وهو الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة، اي ان الجد لا يحجب الاخوة، ويقصد بالاخوة الاشقاء او لاب، اما الاخوة لام يسقطون بالجد اجماعا كالاب، يقصد هنا الاخوة من الاب او الاشقاء الذين يدون بالاب، لذلك قال لكونهم، اي لكون الاخوة الاشقاء لاب في القرب وهو اسوة. اسوة، الاسوة تأتي بمعنى القدوة وبمعنى المثل، والمراد هنا المثل، اي ان الجد والاخوة الاشقاء او لاب كلهم ادلوا بالاب، وليس كذلك الاخ الشقيق بمن ادلاه بالاب، والاخ من الاب ادلى بالاب والجد، فاذا كلهم اسوه، اي كلهم مثل بعضهم، فلم تقدم الجد عليهم؟ وهذا سياتينا هو قول الجمهور، وابو حنيفه يخالف فينزل الجد منزله الاب ويحجب الاخوه من اولهم لاخرهم بالجد كما يفعل مع الاب تماما. انما هنا هذه تمشي على مذهب الامام زيد كما قال هو في اولها على مذهب الامام زيد الفارابي كما تقدم معنا، وهو الذي اخذ به الامام الشافعي، وهذا يجعل الاخوه لا يحجبون بالجد في مذهب زيد، فهنا على حسب هذا المذهب يقول إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. ما معنى أسوة؟ أي مثل بعضهم في الإبلاء، كلهم أدلى، فلما نحجب الإخوة بالجد؟ فالجد أدلى بالأب، والإخوة لا شقاء لأب أدلى بالأب، فلا نفضل واحدا على آخر. إذن هذه هناك في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك، وإلا أيضا الأبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلثي مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وهاتان العمريتان، وتقدم الكلام عليهما فيما لو كان مع احد الزوجين ابوان، اب وام، فاجعل الان بدل الاب جد، انظر كيف ستصبح المساله، جد ام زوج، هذه ما نتردد فيها مباشره، الجد الان ليس له فرض لأنه لا يرث السدس إلا إذا وجد فرعا وارث، فهو أولى العصبة، كما لو كان هناك أب عصبة لكن سيتغير فرع هذه فقط، مع الأهل ستأخذ ثلث الباقي ومع الجد ثلث كل المال، والزوج النصف. المسألة من ستة، ثلثها اثنان، نصفها ثلاثة، بقي واحد للجد. لما؟ لأن قرابته ليست كقرابة الأم، بعد عنها. بينما لو كان بداله الأب، إن كيف سيأخذ نصف الأم، أو ليس كذلك، وهو يدلي يعني بنفس قرابتها، وكل منهما له حقيقة الولادة على المولود. الصورة الثانية أيضا جاءت، وأم وزوجة، وهذا كما قلنا بالإجماع لا خلاف فيه، إذا وجد الجد له عشرة، والأم لها ثلث كل المال، والزوجة لها الربع. مسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، بقي له خمسة من جد خمسة. إذا هذه في مسألة العمريتين الغروين، فالأم تأخذ ثلث كل المال ولا تأخذ ثلث الباقي. ولذلك يقول: أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، وهما العمريتان. يعني لا يشبه الجد الأب في هاتين المسألتين، كما لا يشبهه في موضوع الجد والإخوة، لأشقاء أو لأب، الأشقاء أو لأب. وحكمه وحكمهم سيأتي، يعني حكم الجد وحكم الإخوة الأشقاء أو لأب سيأتينا ضمن مبحث خاص الجد والإخوة، مكمل البيان في الحالات. الآن صار معنا الأب وليس كذلك، والأم، والجد الصنف الرابع. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. قلنا أن تكون هناك بنت وارثة، فرع وارث أعلى منها يستحق النصف، وأن لا يكون معها معصب، سواء كانت واحدة أو أكثر يشتركنا في السدس. وهكذا هذا الصنف الخامس الآن أوليس كذلك، وهكذا الأخت مع الأخت التي للأبوين يا أخي أدلتي. أي هناك أخت شقيقة وهنا أخت لأب، فكما ينال السدس والشرط في إفراده ينبغي أن يكون فردا. وقلنا أن لا يكون هناك أصل وارث من الذكور ولا فرع وارث، لأن هذا معروف، فلا يرث الأخ لأم إلا إذا كان كما تقدم معنا لا أصل من الذكور ولا فرع وارث، ينبغي أن يكون فردا ليأخذ السدس، فإذا تعدد أخذ الثلث كما تقدم معنا. هذا للجدات. واليوم قلت لكم في الروضة البهية الشيخ عليه رحمة الله قدم ميراث الولد ولد الأم على ميراث الجدات، ثم ذكر كيف الجدات من لآخر الأبيات من مبحث السدس كله متعلق بالجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن مستوية في القسمة العادلة الشرعية، هذا لا خلاف فيه، سواء تقدم معنا من جهة أو من جهتين، ما دام درجة واحدة. وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هذا أيضا بالاتفاق، القريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب، فتحجب البعيدة وتأخذ السدس القريبة. وإن تكن بالعكس، القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح. صحيح من أي مذهب؟ الشافعي، ليس له علاقة الآن بتقييم مذهب العلماء على الإطلاق، لأنه قلت المعتمد عند الشافعية هذا، ولهم قول كالجمهور، لأن البعيدة من جهة الأم تسقط بالقريبة من جهة الأب، لكن المصح عندهم هذا، لأن قلت الشافعي قول وافق فيه أيضا الجمهور في سقوط البعيدة من جهة الأم القريبة من جهة الأب. وذلك كما هو قول أبي حنيفة والإمام أحمد وقول للشافعي، وأما الثاني هو قول الإمامية وهو المعتمد عند الشافعي. ولذلك يقول: وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منهم شافعية فقط، لأن هذا ينهي من الفرائض على مذهب الشافعية. في كتب أهل العلم الانفصال لا تسقط البعد على التصحيح، واتفق الجل الشافعي على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث. هذا باختصار في تعريف الجد الفاسدة، فما لها حظا من الوارث موارث. وعليه كما قلنا أم أبي الأم جدة فاسدة، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فكل حسب، وتسقط البعد بذات القرب، هذا إذا كانت الجهة واحدة لا ليست مختلفة واحدة، البعد تسقط بالقريبة إذا كانت الجهة واحدة، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فكل حسب. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا ضمير. هذا فيما يتعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. كلهم أئمة هدى، وإذا لم يعتبرهم أئمتنا فلا خير فينا، ولا نميل إلى واحد دون الآخر. هذا شأن المشاغبين وشأن من يطعون الطرق على المسلمين، ليس هذا شأنه، شأنه من يعبدون رب العالمين. هؤلاء كلهم أئمة هدى، وكما تقدم معنا سابقا يعني هم شراح حديث، شراح السنة المطهرة، لكن حقيقة الالتزام بأقوالهم هدى والبعد عنها ردع. وهم كما تقدم معنا يعني نصوص الشرع ومفاهيم السلف انحصرت في مذاهبهم، فالخروج عنها مضيعة بعد ذلك. لكن بعد ذلك تنظر أحيانا في الأدلة ويكون عندك شيء من الميل إلى هذا أو إلى هذا. هذا ما كان يفعله أئمتنا. فالإمام النووي عليه رحمة الله والشيخ الشافعية في زمنه رجح في المجموع في شرح المهذب انتقاض الوضوء بالأكل من لحم الجزور، وهذا خلاف مذهب الشافعي. لكن يا إخوتي إذا ثبت الأمر، وهذا حقيقة هذا هو الإنسان، ومع ذلك ذاك القول لا يقال عنه لا ضلال ولا باطل، احتمله دليل. وهل هو يعني كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار عام في كل ما مسته النار من لحم الجزور أم لا؟ أم هذا يخاف فله حكم خاص؟ فبقي إذا مجال النظر. لكن وهو شافعي رجح قول الإمام أحمد الذي انفرد به أيضا من المذاهب الأربعة. فهذا هو الدين وهذا هو الورع. أما أقوال بعد ذلك شاذة من هنا ومن هناك، إما من سلفية ابن حزم أو من سلفية في هذا الوقت، هذه في الحقيقة والله هي الضياع الذي لا نهاية له باسم السلفية. إنسان يستمي في نهار رمضان ولا يفطر، هذا الذي يفتي به الآن كثير من السلفية في هذه الأيام ينشر في رسائل، فهذا لمصلحة من؟ وما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ يعني إذا كنت أنت تنسب نفسك للسلفية صار هذا قول السلف؟ هو هذه المسألة كما قال أئمتنا عار في الرجل، وهي تدل على قلة الحياء، وما ينبغي الإنسان أن يذكرها، فأنت تأتي تقول يفعلها الإنسان في نهار رمضان ولا يفطر. هذه سلفية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنقف عند حدنا. ولذلك الالتزام بمذاهب أئمتنا يعني هذا هو السلفية الحقة، والخروج عنهم ضلال وهلاك. وإن كان هم على تعبير يسمون هذا تعصبا ومذموما، ولعل بعضهم يشطط عنده هذا يعدل الشرك، يعني عندما تتعصب للمذاهب هذا كما لو تعصبت لشيوعية. ثم عندما بعد ذلك أنت ترد على واحد من هؤلاء الذين اتخذوهم أندادا من دون الله باسم السلف وليس رد، يعني تقول ضال أو كذا، تقول هذا الكلام باطل، كل هذا يحارب السلفية ويحارب علماء السلف، فاحذروه. من الذي إذن من الذي أنها وعبد من دون الله هؤلاء العلماء؟ من نحن وأنتم؟ والله عندنا أئمتنا مع أننا نتبرك برؤيتهم بل بذكر حديثهم ما وصل الأمر فينا، ولا يصل بإذن الله أن نقدم قول واحد على كتاب أو سنة، ومن باب الأولى أن نقول هذا القول هو الحق بقية أقوال المذاهب. فلا نقول هذا، ولا يمكن أن نقوله،
أما أنتم جئتم في عصور متأخرة فتأخذ بقول واحد والمتقدمين والمتأخرين كلهم ينبغي أن يطرحوا. عندما نقول هذا غلط وقال يعني من يقعون في علمائكم احذروا، طيب أي علماء يا عبد الله؟ أي علماء؟ إذا علماءنا قرروا شيئا وجاء بعض المتأخرين علق يرد على المتقدمين كل هذا غلط وما ينبغي، ماذا جرى؟ وما رددنا ولله الحمد قول واحد برأي يعني يراه الإنسان لنفسه، إنما بأقوال مقررة في كتب أئمة البراءة، وعليه من يعترض يعترض على أولئك، فينبغي أن يقف عند حده. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع